على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. قال: ولبس ثوبي الإحرام. الإحرام شيء ولبس ثوبي الإحرام شيء آخر. فقالوا أن لبس الثوبين وإن لم يكن شرطا في أصل الإحرام إلا أنه واجب من واجبات الإحرام. ودل على ذلك بعض الروايات كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله، إلى أن قال: والبس ثوبيك. فهنا كما ذكر سيد المدارق قدس سره في هذا البحث أن قوله والبس ثوبيك هذا أمر، والأمر دال على الوجوب، إلا أن تكون هناك قرينة ترفع اليد عن هذا الظهور. فإذا لبس ثوبي الإحرام واجب من واجبات الإحرام. ثم قال: الكائنين من جنس ما يصلي فيه. يعني لابد أن يكون ثوبي الإحرام من جنس ما يصلي فيه، والمراد من الجنس يعني ما يجوز الصلاة فيه بالنسبة إلى المكلف. ولذلك ورد عندنا في صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. طبعا هنا المراد مو أن كل ثوب، مثلا المخيط ثوب يصلى فيه ولكن لا يصح لبسه شنو في الإحرام. فالمراد هنا الشرائط التي تشترط في لباس المصلي كذلك تشترط وين؟ في لبس ثوبي الإحرام. زين. ولذلك قيل أن مفهوم قول عليه السلام كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه أن ما لا يصلى فيه لا يحرم فيه. فمثلا النجس لا يصلى فيه، مثلا المصنوع من شعر ما لا يؤكل لحمه مثلا فإنه شنو لا يصلى فيه، مثلا جلد كذا الميتة مثلا لا يصلى، وهكذا فإنه شنو، فإنه ما يمنع من الصلاة في ثوبين يمنع من الإحرام في ثوبي الإحرام. واضحة. فمثلا عندنا في مسألة الطهارة مثلا، لاحظ هذه الرواية وهي صحيحة معاوية بن عمار: سألت عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها، قال: لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة. وأيضا صحيح الآخر: سألت عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة، قال: لا يلبسه حتى يغسله وإحرامه تام. إذن عندنا روايات دلت على شرطية الطهارة، على شرطية مثلا اللي هو مثلا نفترض أن لا يكون من الحرير وغير ذلك ما سيذكره الآن في تفصيل الكلام. قال: الكائنين من جنس ما يصلي فيه المحرم، فلا يجوز أن يكون من جلد وصوف وشعر ووبر ووبر ما لا يؤكل لحمه. طبعا بالنسبة إلى الجلد، خب أصل الجلد إذا كان مذكى قل لا إشكال في الصلاة فيه، صح لو لا؟ ولكن بالنسبة إلى ثوبي الإحرام نفس تعبير أن يلبس ثوبيك استفاد منه بعضهم شنو؟ لابد أن يكون ما يصدق عليه ثوب، والثوب ينصرف إلى ماذا؟ ما يكون مثلا من القماش وكذا، لا أنه شنو؟ يكون من الجلد مثلا. واضحة. ووبر ما لا يؤكل لحمه، ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية. زين هني قال فلا يجوز أن يكون من جلد وصوف وشعر ووبر، لا أنا قرأتها دوش اسمها هي واحدة، فلا يجوز أن يكون من جلد، أي لو ثوب الإحرام هذا من جلد وصوف، أو من جلدي لأن بضيفه، من جلد من جلدي وصوفي وشعري ووبر ما لا يؤكل لحمه. فإن لو كان من الجلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز، لو كان مثلا من صوف ما لا يؤكل لحمه لا يجوز، من شعر ما لا يؤكل لحمه لا يجوز، من وبر ما لا يؤكل لحمه لا يجوز. وإن كان ما ذكرته هو أنه لو كان من جلد المأكول أيضا ماذا استظهر بعضهم، ولعله صاحب المدارك نقل عن بعضهم أنهم نفس عبارة والبث ثوبك يفهمنوا شنو أن لا يكون من الجلد، وإن كان هو احتاط فيها. بس هنا صاحب اللمعة إنما مثلا نفى صحة الإحرام في جلد ما لا يؤكل لحمه، واضح، في شعر ما لا يؤكل، في صوف ما لا يؤكل، في وبر ما لا يؤكل لحمه، وإن كان طاهر العين، يعني قد يكون طاهر العين ولكنه شنو من غير المأكول من الحيوانات، فلا يجوز الصلاة ولا الإحرام في جلد وشعر وصوف ووبر ما لا يؤكل شنو لحمه. وهذا بغض النظر عن النجاسة والطهارة، يعني هنا النكتة لعدم مأكولية لحمه. قال ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية. طبعا عدم التذكية زين هو هل أن بل عندهم كلام فيما ما لم يذكى، إذا أزهقت روحه على شنو بطريقة غير شرعية، واضح هذا يكون شنو ميتة، يكون ميتة. نعم مشكوك التذكية، مشكوك التذكية يحكم عليه بعدم التذكية صحيح، ولكن هنا يختلفون في ترتيب آثار الميتة وعدمه. فمثل مشهور يقولون أصالة عدم التذكية إذا جرت ماذا تثبت أنه ميتة، لكن السيد الخوي قدس الله تربته، والظاهر تبعا للفاضل التوني، مو الفاضل التوني شارح اللمعة، فاضل التوني صاحب الوافية، عرفوا الفاضل التوني صاحب الوافية، هذا يتعرض له الشيخ الأنصاري في موارد كثيرة من كتاب الرسائل، عنده كتاب الوافية معروف من الكتب الأصولية المعروفة الوافية في الأصول. هذا ذهب إلى أنه لا، الميتة ماذا من الأمور الوجودية وليست من الأمور العدمية، فاستصحاب عدم لو التذكية لا يثبت أنه ميت إلا بالأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. يصير خي كذاك. ولذلك مثلا وإن كان استطرادا، لو أنت مثلا نفترض جاءك مثلا دجاج، أو نفترض مثلا لحم مشكوك لا يجوز لك أكله، لكن مثلا لو أنه صنع مثلا في مرق أو كذا، يجوز شرب المرق أم لا؟
نفس المرق
الشرب، يعني مثلا تسوي مثلا باكر تعرف يجوز ما يجوز
المرق
تمر، لكن إذا وجد شيء من أي يا اللحم ويا اللحم غلوية يجوز ما يجوز، يقول يقول يجوز، ليش؟ أنه لا يرتب آثار الميتة من النجاسة والطهر، هذا اللحم ما طاهر، غيره يقول لا. طيب فهذا لو هني جرينا، فإن إذا كان مثلا نفترض ما مشكوك التذكية زين، هل أنه يحكم بأنه حكم النجس مثلا وكذا، أم أنه يأخذ حكم الطاهر؟ قال ولا من جلد المأكول ما عدم التذكية، ولا في الحرير للرجال. خب الحرير للرجال يكفينا إطلاقات أدلة شنو حرمة لبس الحرير، فإنه لا يجوز لبسه، ودل أيضا شنو الأدلة على بطلانه في الصلاة، وكذلك عندنا أدلة خاصة بالنسبة إلى الحاج. فعندنا صحيح يعقوب بن شعيب قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها، يعني مخيط بعد تزره، وتلبس الحرير والخز والديباج. قال: نعم، لا بأس به. زين، ها بعضهم دخل إلى، رجع إلى صحيحة اللي هو شو اسمه حديث: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. وبما أن الصلاة، هذه بالنسبة للمرأة، وبما أن الصلاة في الحرير مبطل إلى الصلاة، يعني اشترط أن يكون لباس المصلي شنو من غير الحرير، فبالتالي مفهومه لو أنه أحرم في الحرير فإنه شنو لا يصح إحرامه، وهو المشهور بين الأعلام. الكلام عندهم في المرأة، وبيجي الدار بيشير إلى الآن، ولا في الشاف. الشاف يعني والحاك الشفاف، يعني الحاكي عن البدن، ها زي البشت هذا، ولا في الشاف مطلقا. زين، هني بعضهم قال مطلقا سواء كان إزارا أو كان رداء. خب إذا كان إزار فراح يكشف العورة، فهل أنه نعطي الرداء حكم الإزار لو لا؟ قالوا: نعم، لإطلاق شنو الأدلة، زال لإطلاق الأدلة. فهذه الرواية عندما قال بلي، هني طبعا ذكر مسألة اللي هو شو اسمه إطلاق كلمات الأصحاب. الدليل إذا كان مثلا نفترض صحيحة حريز، صحيحة حريز نعم يتمسك بمفهومها للمنع من لبس الشاف إذا كان إزارا. ليش؟ أنه في الصلاة يجب ستر العورة. أما إذا كان رداء، لو أنا الآن صليت مثلا بلباس يكشف مثلا نفترض الصدر مثلا أو الظهر أو كذا، خبات ليس من العورة بالنسبة إلى الرجل، فلبسه في الصلاة لا إشكال فيه، صحيح. ولكن بعضهم أطلق بالنسبة إلى الشاف سواء كان رداء أو كان شنو أو كان اللي هو إزار. زين، إيه ما حتى في المدارك ما ذكر رواية عليك، بس هو مشهور عند له القدامى. إيه مشهور يعني فتوى، طبعا المشهور هنا يعني الفتوى مو المشهور شنو عملان، لأن إحنا عندنا الشهرة إما تكون له روائية أو عملية أو فتوائية، فالدار أن هني المراد من الشهرة الفتوائية، فالبحث في حجيته بعد. زين، قال: ولا الشاف مطلقان، يعني سواء كان رداء أو كان شنو إزاران، ولا في النجس غير المعفو عنها، يعني النجاسة المعفو عنها شنو في الصلاة، فعندنا مقدار من النجاسة يعفى عنها في الصلاة وهي ما كانت أقل من درهم بغلي، مصحيح، أو أنه مثلا بعض قال أقل من الإبهام، ويعتبر كونهما غير مخيطين. الآن خب بالنسبة للمخيطية في الصلاة لا إشكال فيها، ولكن في الحج لوجود أدلة خاصة كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار، ولا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان. طبعا النعل هو عادة اللي يكشف شنو ظاهر القدم، بخلاف الخف أنه مثل نفترض الآن ليغطي، يعني مثل الجوتي أو مثل مداس أو بعض الأحذية هذه. زين، ف
بالنسبة للدم الاستحارة
اي هذه غير معفى عن الضرر ذيك، لانه ذيك يعني سواء كان قليلا او كثير لأدلة الخاصة فيه. ولذلك بعضهم لعدم اللي هو اسمه صحة الصلاة فيه قال ايضا شنو في الاحرام، لانه شنو نفس مفهوم صحيحة حريز المتقدمة. خب، فاذا بالنسبة الى المخيط فورد عندنا أدلة خاصة على النهي عن لبسه بالنسبة إلى الحاج. زين، طبعا السيد المدارك وقف عند نفس رواية معاوية بن عمار. هي الرواية ماذا قالت؟ لا تلبس وأنت تريد الإحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل إلا أن يكون. فهي نهت عن ما يزره أو يدرعه أو إلا هو السراويل. فهل هنا يفهم من ذاك أن هذا كناية عن المخيط، فيكون مطلق المخيط شنو لا يجوز لبسه بالنسبة إلى الحاج، أو لا الرواية نهت عن ما يزر أو يدرع أو إلا هو إيش اسمه هذا سراويل، أما غيرها من لو مثلا مخيط آخر فلا دليل على منعه. فسيد المدارك قال أن روايتنا ما تدعنا تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرر والمدرع لا على تحريم مطلق المخيط. زين، وقد اعترف بذلك الشهيد في الدروس إلى أن قال ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكر المتأخرون أحوط. خب احتياط بحث آخر. فإذا يقول لو خلينا نحن والرواية إذا لم يفهم منها الكناية عن المخيط، زين، فإن مقدار ما ذكرته هو ما يزر أو مثلا يذرع أو مثلا يدرع أو لو سراويل، أما غيرها من المخيط شنو لا شاهد على المانع. واضحة؟ قال ولا ما أشبهه المخيط كالمخيط من اللبد. أنا ما راجعت اللبد في اللغة شنو هو، يعني الضار هو مثلا شيء بحيث يجمع به الثياب الثوب، مثل تعلو لبس تفترض الآن هذا اللي هو الثوب، طبعا عندهم هو مثل على التعبير احنا خلقت القماش، احنا الآن القماش يفصل يفصل طريق الثوب، احنا نسمي هذا ثوب أو قميص أو بنطرون. فنفترض لو كان الثوب هو نفس القماش يمكن ماذا أن يجمع بطريقة زين ها ذو لبد ضار مثل يعني وايش اسمه شيء يطول لبادة شنو عن جاجة سو يرب يعني يقيد بالصوف أو يلم بالصوف الظاهر
لا شعر له ولا صوف أي ما لا قليل ولا كثير
يعني صوف لا لبد له أنا البارحة في يعني في بالي وأنا أحضر براجع ونسي بس ما أشوف أحد ذكر زين هني بس ذكر عبارة زين يستفاد منه هو هذا أن يكون بطريقة كالمخيط يعني وليس مخيطا ولا إزرار له ولا كذا. نقل عن المدارك قال ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبه كالدرع المنسوج وجبة اللبد. يمكن هذا يمكن لتفضل الشيخ أنه هذا الضار شيء يصير مثلا كأنه مخيط يعني يركب على بعضه البعض أو مثلا وإن كان لباس دول اللي هم بعض الضار الليبيين أو شيء هذا يصير أشبه بالرداء أشبه بالإحرامي. أنا كل أحد وشيء راجعوا أنتوا شوفوا وش اسمه. قال والدرع المنسوج كذلك والمعقود. المعقود يعني المربوط مثل اللي افتضح الصاية الأول ما يحطوا زرارات يحطوا شنو عقدة يربطوها زين. قال واكتفى المصنف عن هذا الشرط بمفهوم جوازه للنساء. بيجي بحثة إلى النساء بالنسبة للنساء يجوز شنو أن يلبسوا كذا إلى آخره زين. قال يأتزروا بأحدهما يعني بثوبي الإحرام. شيخ حسام غنفر الله فارفع راسك راوينا اللطافة والوسامة. قال ويأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر. هو واضح للاتزار يلبس مثل وزار على قولتنا احنا زين. ويرتدي يجعله شنو رداء عليه ويرتدي بالآخر. طبعا عندهم كلام هني هل الارتداء مثلا لابد أن يرتدي بحيث يجعله على الكتفين أم يصح ماذا أن يجعله على كتف ويدخل تحت أبطيف الأخرى، وإذا كان كذلك هل الأيمن أو الأيسر؟ هذا كله يعني خلاف عندهم في الأفضل، في الأفضل ولا الجواز ضار لا إشكال فيه زين. ويرتدي بالآخر بان. قال بأن يغطي به منكبيه، لأن الارتداء لما تقول مثلا الرداء هو ماذا مثل العباء البشت مثلا يكون عادة شنو يغطي المنكبين. ولذلك بعضهم مثلا استشكال أو صارت عند حزازة في أن يتوشح بحيث يجعله على مثلا منكب ويدخل تحت أبطيف الآخر. ضال عامة مشهورة دمد الحركة يعني يخلي كذي وجيبه منه وفلته بهالطريقة بحيث يصير لو أحدهما أي مكشوف والآخر وش اسمه هم يستشكلوا يغطي الاثنين ما أدري والله بعدت علينا الشقة. فإحنا الوارد عندنا الارتداء، والارتداء هو ماذا جعله رداء، فلا بد أن يغطي المنكبين. ولذلك بعضهم شنو صار في نظره أكو حزازة أو في نفسه حزازة من ماذا من التوشح. إذن الرواية قالت في صحيحة ابن سنان ماذا قال والتجرد في إزار ورداء، فإنت يصدق رداء إذا كان كذا بأن يغطي أو يتوشح به بأن يغطي بأحدهما وتجوز الزيادة أو لا عفوا بأن يغطي به أحدهما أحد المنكبين. وهنا الشهيد لم يرجح منكبا على آخر يعني سوى مثلا غطى اليمين أو اليسار. ثم قال وتجوز الزيادة عليهما يعني على الرداء كأن يلبس مثلا رداءين وإزارين أو ثلاثة أردية ومثلا ثلاثة أزر زين. إما عن البرد مثلا أو عن الحر بس واجد عن الحر مو احنا في هالزمن صرنا الحر لابد يتصلخ يطلع بشورت وشلحة، بينما هو اشتباد يعني شوف البدو إذا تلاحظ البدو في عم في يعني عز الحر والصيف يلبس في ثوب شتوى ايه ليش في لا حافظ على رطوبة البدن من جهة وأن لا تتسلط الشمس على جلده، فإن تسلط الشمس على الجلد ماذا قال له خصوصا بعض أوقات الشمس عاد عقوتهم فوق البنفسج ما شنو وكذا شلون إلى آثار جدا سيئة. وسبحان الله شوف احنا حين كطلاب يعني مثلا في القطيفة والبحرين ما شاء الله عندنا الحر، هذا احنا نلبس ثوب وصاية وبشت ما أقول ما تحس بالحر بس يعني ممكن إحساسك زي الآخرين عادي ما تحس شيء، بالعكس يعني ممكن لو تطلع بثوب لحالة تحس نفسك مفصخ ها؟ لا والله بالعكس أنا يعني أنت جدا عادي لا في الدائرة الخارجية ما أقدر عادي والله ده عادي يعني ما أحس إيه لا أجيب بشنا. على كل حال فإذا الرداء هو كذا زين. وتجوز زيادة على الماء لن نقص. والأقوى أن لبسهما واجب لا شرط في صحته. خب فرق بين الواجب وبين الشرط. الشرط لأن المشروط شنو؟ عدم عند عدم شرطه. فلو كان لبس ثوبي الإحرام شرطا في الإحرام لشنو؟ لمن عقد إحرامه بدونهما؟ صحيح. بينما نحن نقول لا ليس شرط وإنما هو واجب للتأسي كون النبي صلى الله عليه وآله مثلا لبس ثوبي الإحرام، وللأمر كما ورد عندنا في صحيحة معاوية بن عمار زان قال والبس ثوبي الإحرام، وقلنا أن الأمر هنا ماذا؟ أو الأمر للوجوب لا شرط في صحته زان. وهذه عندنا رواية يستدل بها على وجوبه لا ويستدل على عدم شرطيته. قال يوجب الإحرام ثلاثة أشياء. يوجب الإحرام يعني ماذا؟ يكون الحاج محرما. التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم. ما قال شنو؟ وأن يلبس ثوب الإحرام. يوجب الإحرام ثلاثة أشياء، التلبية والإشعار والتقليد، صح لو لا؟ فإذا الرواية هنا في مقام ذكر ما يوجب إحرام يعني اللي هو اسمه ما في مقام ذكر ما يحقق إحرام الحاج، فإذا هي في مقام الحاصل. ولذلك هنا ماذا يعني يكون لها مفهوم أن غيره شنو ينفى، أو بإطلاق مثلا نفترض الإطلاق المقامي هو في مقام شنو ذكر ما يتحقق به الإحرام. فلو كان لبس ثوبي الإحرام من الشرائط لذكره، فعدم ذكره دليل على عدمه. واضحة؟ فلو أخل به اختيارا أثم وصح الإحرام، فواضح أثم أن ترك واجبا، فالإثم تحقق، لكن هل يترتب عليه حكما وضعي؟ حكم وضعي وهو بطلان مثلا حجه أو إحرامه؟ لا. واضحة؟ زين. قال والقارن، والقارن يعقد إحرامه بالتلبية بعد نية الإحرام أو بالإشعار أو التقليد. القارن خو بالنسبة المتمتع ليس له إلا تلبية، أما بالنسبة إلى والفارض كذلك. أما بالنسبة إلى القارن، القارن له واحد من ثلاث، إما أن يلبي أو أن يشعر أو أن يقلد. ومر علينا الخلاف بين المشهور وبين السيد المرتضى وابن إدريس. السيد المرتضى وابن إدريس ذهبا إلى أنه لا يصح الاكتفاء زين بالتقليد أو الإشعار، بل لابد من ضم التلبية. وذكروا نكتة وهي أن الإجماع قد انعقد على كفاية التلبية دون غيرها، فبالتالي لو أتى بغيرها لا يجزي بخلاف لو أتى بها. ولكن سيد المدارك رد عليه بأنه شنو؟ أن الروايات التي دلت على الاكتفاء بواحدة من الثلاث روايات ماذا؟ تامة. حتى سنك صحيح له معاوية بن عمار زان بل قال ليس معاوية يوجب الإحرام لقرينها الرواية. ثم قال هو قال نعم على أصليهما، سيد المدارك يقول على أصليهما وهو عدم حجية خبر الواحد، فكلامهم شنو؟ تام. كلامهما تام. واضح الحكي؟ ومر علينا أيضا تفصيل للشيخ الطوسي بين حالة الاختيار وحالة شنو؟ عدم الاختيار. واضح؟ ولكن قالوا أن هذه الروايات حجة على الشيخ الطوسي، وإن كان ليست حجة على سيد المرتضى وابن إدريس. قال أو بالإشعار والتقليد. وعندنا أيضا روايات كمثلا صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: من أشعر بدنته فقد أحرم وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير. مجرد الإشعار شنو؟ كيف كافي لماذا؟ للإحرام. وصحيح معاوية: تقلدها زين نعلا خلقا قد صليت فيه، والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية. هكذا في الرواية، واضحة؟ أو التقليد المتقدمين، عندنا فعلا أنتم إيه لا هو نعلا زين. وبأيهما بدأ استحب الآخر، يعني إن بدأ مثلا نفترض له بالإشعار استحب له مثلا التقليد، أو التقليد استحب له الإشعار، ولكن نوقش في أصل ثبوت شنو؟ الاستحباب، استحباب الآخر بعد وش اسمه. ومعنى عقده بهما يعني عقد الإحرام بالإشعار أو الأذكار تبعا، أن الشيخ مصطفى ليه؟ ها شخص لا أنا أشوف يطالع في الكتاب أكثر. قال: ومعنى عقده بهما بالإشعار والتقليد على تقدير المقارنة. مر علينا أنه بالنسبة إلى التلبية هل لابد أن تقترن مع النية؟ وهذا رأي منه اللمعة، وإن كان خالفه صاحب الروضة الشارح. وأيضا قلنا أن نفس الشيخ في الدروس لم يشترط المقارنة، بل الروايات على عدمها، يعني كل مرة علينا البحث. هنا يجي الآن في الإشعار والتقليد نفس الكلام، قال: على تقدير المقارنة، واضح، فبدونهما لا يصح أصلا. وعلى المشهور يقع، ولكن يحرم لا يحرم عفوا محرمات الإحرام بدون أحدهما، يعني أنه لا تحرم عليه محرمات الإحرام إلا بعد أن يشعر أو يقلد. واضحة؟ أيوة التلبية. والقارن يعقد إحرامه بالتلبية بنية الإحرام أو بشعب تقليد، وبأيما بدأ استمر. ومعنى عقده بمعنى تقدير المقارنة زين، وعلى تقدير المقارنة ما أدري ليش تصير مفسر التلبية، ليش مفسر التلبية مو واضح. إحنا المقارنة إذا قلنا لابد ماذا؟ أن يقارن زين، إلا إذا يقصد على أنه شنو المشعر، وإذا اشترطنا مقارنة التلبية بالإحرام فبيصير بمجرد أن يلبي فقد شنو انعقد إحرامه، فبالتالي يصير شنو يحرم عليه محرمات الإحرام. وإن لم نشترط المقارنة فيبقى هو لا تحرم عليه محرمات الإحرام إلا أن يشعر أو يقلد. بعد واضح الكلام، أقول هكذا إحنا مر علينا بحث في ماذا؟ في التلبية، هل لابد أن تقترن مع نية الإحرام أم لا؟ فإذا قلنا بلا بدية الاقتران فبمجرد أن يعقد ثوب الإحرام لابد أن يلبي، فإذا لبى حرمت عليه المحرمات انعقد إحرامه، ثم ماذا؟ يشعر أو يقلد. أما لو قلنا لا يجب القرن بين له النية والتلبية، فإنه يلبث ثوب الإحرام وينوي، فإذا لو أشعر أو قلد فإنه شنو؟ فإنه يحرم عليه المحرمات، بس هذه بدون أحدهما إما التلبية وإما سياق الهدى، هذه أنا ما نيسيد فيها. يعني ليش؟ أنه هني يقول على تقدير المقارنة، زين يقول ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة واضح، فبدونهما لا يصح أصلا، لا أصلا. ما أدري الشرح اللي شرحته للسيد الشارح. أنا الآن أحتمل شرحا آخر، أنتم دققوا راجعوا. هو يقول الآن إذا إحنا اشترطنا المقارنة بين التلبية وبين لبسة وبين الإحرام، فالقارن مخير بين واحد من الثلاثة، فلا بد أيضا ماذا؟ أن يقرن بين لبس ثوبي الإحرام وبين شنو؟ إشعاره أو تقليده أو تلبيته، مخير. فإن قرن خلاص حرمت عليه المحرمات، محرمات الإحرام. وإن لم يقرن بينهما فمتى أشعر أو قلد حرمت عليه المحرمات. هذا ما أفهمه من العبارة، لا أنه شنو. بينما السيد الشارح شرح هكذا، قال ومعنى عقده بهما على تقدير المقارنة، نحن جاء قاعد يفسر شنو عقد الإحرام على القول بالمقارنة. هذا قاعد منه الآن يشرح سي اللي هو الشهيد السيد الثاني. يقول معنى عقده بهما، عقد الإحرام بهما على تقدير المقارنة واضح، فبدونهما، بدون إشعار والتقليد بعد احنا قاعد نتكلم عنه، لا يصح أصلا. زين ليش لا يصح؟ لأنه بعد لم يعقد ثوب الإحرام، صح ولا لا؟ وعلى المشهور يقع ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدون أحدهما. زين يعني يقع الإحرام ولكن لا يحرم محرمات الإحرام بدونهما. خب على القول بالبدية المقارنة واضح أنه مع تركها لا يصح إحرامه، صحيح؟ وأما على القول لا يشترط ذلك، فمتى اللي هو ايش اسمه اللي هو أحرم صح إحرامه، ولكن لا يحرم عليه محرمات الإحرام إلا بالإشعار أو التقليد. هذا ما أفهمه من العبارة، لا ربط له بالتلبية، وإنما هو يقول ما اشترطناه في التلبية نشترطه في ماذا؟ في الإشعار والتقليد. واضح الإشكالة؟ شرح السيد واضحة لذكرنا، ولكن والله العالم أنا أختلف في فهم هذه العبارة. مع أصلا هو الشهيد يقول ما اشترطناه هناك في التلبية يأتي هنا أيضا في الإشعار والتقليد، يعني حذو القذة في القذة. واضحة؟ لا أنه ماذا يلبي بعد التلبية ثم ماذا يشعر أو كذا، لا معنى له الإشعار وكذا إلا وسوء. إحنا جاي نتكلم عن عقد الإحرام بالإشعار والتقليد، واضحة؟ ويجوز. الحمد لله رب العالمين. شو دققوا لعل مثلا يتضح من العبارة شيء والعصمة هو هذا أصل العبارة ظاهرا ما راجع قزاك، بس هو ظاهر العبارة هو هذا. يعني ما أدري إيش سيد أساسا راح هنا تلبية. مية مشكلة بكرة نسمع شيء. مية مشكلة يعني أنا أشوف إذا. لأن
الضمير التثنية من البداية الشهيد الكلام وبأيهما بدأ اسمه بلا.
ليش ما بدأ بالإشعار استحب التقليل، أو بدأ بالتقليل استحب الإشعار؟ لأن الإشعار والتقليل والتلبية كلهم سبب لماذا العقد ثوب الإحرام، بل بالعكس ظاهر الضمير رجوع الإشعار والتقليل. شو